الرحمن الرحيم. الأربعين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلم في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم. قال: وفروض الحج أي أركان ستة. الأول الإحرام، الإحرام به أي نية الدخول، أي نية الدخول فيه أو مطلقا مع صرفه إليه، فيقول بقلبه وجوبا ولسانه ندبا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والثاني الوقوف بعرفة أي الحضور بأي جزء منها ولو لحظة، وإن كان نائما أو مارا لا مغمى عليه. والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند الصخيرات المعروفة في وقته، وهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وفجر يوم النحر. ويسن الإكثار من الذكر يوم عرفة، وأفضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى المستغفري خبر من قرأ قل هو الله أحد يوم عرفة 1000 مرة أعطي ما سأل، ويقرأ سورة الحشر ويستغفر جهده ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات لما صح. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ويكثر من الخضوع والذلة وتفريغ الباطن والظاهر من كل مذموم، فإنه في موقف تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات. وأن يكثر من الصدقة وأن يحسن ظنه بربه تعالى. وصح خبر ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وليحذر من صعود جبل الرحمة بوسط عرفة، فإنه بدعة خلافا لجمع زعموا أنه سنة وأنه موقف الأنبياء. والثالث الطواف أي طواف الإفاضة، ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر، وهو أفضل الأركان حتى من الوقوف. والرابع السعي، والسعي بين الصفا والمروة كما يأتي. والخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه، وأقل ما يجزئ 3 شعرات، وتقصير المرأة أولى من حلقها. والسادس الترتيب في المعظم بأن يقدم الإحرام على غيره، ثم الوقوف على الطواف وإزالة الشعر، ثم الطواف على السعي إن لم يسعى بعد طواف القدوم. وفروض العمرة.
الحمد لله مكرمنا بأنوار العبادة والآخذ بيد أهل الوجهة إليه إلى حقائق السعادة، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى المجتبى محمد سيدي أهل الوجهة إلى الحق في الغيب والشهادة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه القادة وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عظيم الشان، وآلهم وصحبهم الملائكة المقربين وعبادك الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يذكرنا الشيخ بأركان الحج، وقد تقدم أن ذكر لنا الركن الأول وهو الإحرام به ونية الدخول فيه، وتقدم معنا تفصيل في ذلك. ويذكر لنا الآن الركن الثاني من أركان الحج، فقال: والثاني الوقوف بعرفة، وهو أجل الأركان إذ لا يصح الحج إلا به، ومن فاته فقد فاته الحج، ووجب عليه أن يتحلل بأعمال عمرة ثم يحج من العام القابل. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الوقوف بعرفة قال: الحق عنه ثم أفيض من حيث أفاض الناس. أجمع المفسرون أن المراد عرفة ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وذاك أنه كان مما خيل الشيطان إلى قريش أنكم أهل الحرم فلا تخرجوا عن حدود الحرم، فكانوا يصلون إلى مزدلفة ولا يدخلون إلى عرفة، ويقولون غيرنا يذهب إلى هناك، أما نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم. وكانوا يسمونهم الحمس معشر قريش. فهكذا بتسويل وتزيين من الشيطان لعقولهم أن أهل الحرم لا يخرجون عن الحرم، لم يكونوا يقفوا بعرفة وإنما يفيضون من مزدلفة. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من عرفة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحج من قبل البعثة وبعد البعثة قبل الهجرة، وكان يقف بعرفة، حتى أن بعضهم يذكر أنه مشى عليه جمل فذهب يطلبه حتى وصل إلى عرفة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في عرفة فتعجب، يقول هذا من الحمس ما يجيب إلى هنا، هذا من الحمس إيش الذي وصلوا إلى هذا المكان، ما هم يخرجون من حدود الحرم. وكان إلهاما من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أن يؤدي المناسك على ما أحب وشرع على يد الخليل إبراهيم ومن قبله من الأنبياء، فكلهم وجب عليهم الوقوف بعرفة. وهكذا جاءت السنة، فوقع وانعقد الإجماع على وجوب الوقوف بعرفة على كل حاج. يقول والثاني الوقوف بعرفة أي الحضور بأي جزء منها من أجزاء عرفة المعلومة بإعلامها المحددة بمكانها. يقول ولو لحظة، وإن كان نائما أو مارا يمشي ولم يتوقف فيكفي حضوره في حدود عرفة في أي لحظة من بعد زوال الشمس إلى وقت طلوع الفجر. فأما انتهاء الوقت بطلوع الفجر فمتفق عليه، وأنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف بعرفة، وأما ابتداؤه فقد قال الشافعية هو من الزوال، من زوال الشمس. وكذلك يقول الحنفية. قال المالكية إنما وقت الوقوف في الليل، وأما ما بين الزوال إلى غروب الشمس فواجب ينجبر بالدم، وأما الوقوف في الليل فمن دفع قبل الليل فلا وقوف له، فلا بد من وقوف في الليل. قال الحنابلة وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فهو ممتد عندهم هذا الوقت الطويل كله. إذن فمن وقف ولو لحظة بعد الغروب فقد صح حجه باتفاق. وقال الأئمة الثلاثة بأن عليه أن يجبر التقصير وهو عدم الحضور في النهار بالدم، ولا شيء عليه عند الشافعية. وإن نفر من عرفة قبل غروب الشمس فقد صح حجه عند الأئمة الثلاثة، وقال المالكية لا وقوف له ولا حج إلا أن يقف بين الليل. ومن وقف في آخر العشية وأدرك جزءا من الليل في عرفة فقد صح حجه باتفاق ولا دم عليه باتفاق، فقد جمع بين الليل والنهار. الوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج، جاء به القرآن والسنة وتم عليه الإجماع. يقول عبد الرحمن بن يعمر الديلي إن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، سواء. ويقول عروة بن مضر الطائي يقول إني أتيت صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة في وقت الفجر، قلت يا رسول الله إني جيت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. وقال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فجعله كله مجزي وعليه الجمهور. وقال الملكي لابد من الليل، فقد قضى أتم حجه وقضى تفثى. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، عرفنا ذلك وتمام الإجماع، فلا بد من أن يكون الزمن المحدد والمكان المحدد. التاسع من ذي الحجة يوم عرفة وليلة العاشر إلى طلوع الفجر، فمن طلع لفجر يوم النحر ولم يقف في شيء من منطقة عرفة فاته الحج، وشرط صحة الوقوف أن يكون محرما أهلا للعبادة، فلا يكفي حضور المغمى عليه فليس بأهل للعبادة، وكذلك المجنون، وإنما يقع حج المجنون كالصبي الصغير الغير المميز نفلا ويبني على ولي بقية الأعمال ويحضرون بإحضارهم هم لا بحضوره هو، فلا اعتبار له لأنه غير أهل للعبادة. قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فوقف في أسفل جبل الرحمة عند صخرات طوال مفروشات في أسفل الجبل وقام هناك وبقي مستقبلا القبلة يدعو حتى غربت الشمس صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وعرفت كلها موقف، رواه أبو داود بن ماجه. من وقف عرفة في أي مكان أجزاء، وإنما الأفضل كما ذكر الشيخ للرجل، ماذا للرجل؟ حتى لا يزاحم النساء الحجاج ويختلطون بهم اختلاطا غير لائق، ولكن الرجل يقصد المكان الذي وقف فيه صلى الله عليه وسلم في أسفل جبل الرحمة، الجبل وسط عرفة وفي أسفله وقف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ولا يصح أن يقف في عرنة، قال صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وهو واد يلي جهة مكة من في آخره من بعد آخره تبدأ عرفة، ومسجد نمرة أوله من عرنة وآخر مسجد نمرة من عرفة، فهذه الحدود. قال صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، فإذا وادي عرنة ليس من الموقف ولا يجزي الوقوف عليه. هكذا إذا حد عرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة لا إلى ما يلي حوائط بني عامر، وقد محددة بحدود عليها الأعلام، هذه بداية عرفة نهاية عرفة. ف يقول الحنفية والشافعية يسن، ويقول المالكية والحنابلة يستحب أن يقف الرجل عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة ويستقبل القبلة. قال لا مغمى عليه، والأفضل للذكر تحري موقفه صلى الله عليه وسلم وعند الصخرات المعروفة، فعبر عنه الشافعية والحنفية بيسن، وعبر عنه المالكية والحنابلة بيستحب، أي للذكر الرجل أن يقف في أو يتحرم وقف الرسول صلى الله عليه وسلم مهما تيسر ذلك، ويصعب ذلك مع الحملات وترتيب الجماعات، إلا أن يحج الرجل منفردا وحده، يمشي وحده فيذهب ويستطيع أن يصل بيسر إلى المكان. وإنما ذلك لا يلزم بالاتفاق، ولكنه تحر لموقف الحبيب صلى الله عليه وسلم زيادة في الاتباع، واستمطارا لوابل وواسع وفائض الرحمة أكثر. علمنا هذا، وعلمنا أن ابتداء الوقوف عند الحنفية والشافعية من الزوال، ووقت الوقوف عند المالكية من الليل، وما قبل الليل يجبر بالدم، ووقت الوقوف عند الحنابلة من الفجر، من فجر يوم عرفة. إذا دخل الفجر في يوم عرفة دخل وقت الوقوف. فمن حضر من الحجاج بجزء من أرض عرفات ولو كان مارا أو في طلب واحد من الناس يجري وراه، فمر في عرفة في هذا الوقت أجزأه عن الوقوف، شرطا يكون أهلا للعبادة لا مغمى عليه. وإذا مر وهو نايم، عدت السيارة في طرف عرفة وهو نايم، فيصح يكون قد وقف، ولكن يا نايم فاتتك الغنائم، فإن يوم التضرع والإبجال والقيام، حتى قالوا في حكمة عدم الصوم ليكون أفرغ للدعاء والتضرع وحضور القلب مع الله في الابتهال إليه، فهو يوم عظيم شريف، ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه ولا أذل من يوم عرفاه، إلا ما رؤي يوم بدر، وإلا فهو يكون أحقر وأدحر يوم عرفة لما يرى من مغفرة الله للعباد والتجلي عليهم بالرحمة وتكفيره السيئات، إحباط العمل الذي كان يعمله إبليس كله عليهم، فلهذا يصيبه الصغار والدحر والذلة في ذاك اليوم. يوم أكثر يوم في السنة يعتق الله فيه الرقاب من النار. ولذا شارك من لم يحج أهل عرفة في الدعاء والتضرع والابتهال، واجتمعوا على الدعاء في بلدانهم وأماكنهم بما سموه التعريف، لا إله إلا الله. واستدل الحنفية بأن دخول الوقت من الحنابلة، دخول الوقت من الفجر بالحديث الذي تقدم لنا ذكر، يقول وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهار، متى النهار؟ من الفجر خلاص، إذا وقف من الليل أو نهار فقد دخل الوقت، صلى الله عليه وسلم محمد وآله. ومع ذلك كل من حصل بعرفة ولو لحظة ومسلم بالعقل تم حجه، من وقف بها نهارا ودفع قبل غروب الشمس، يقول الحنابلة إذن عليه دم كما تقدم معنا. وإن وافاها في الليل فوقف بها لا دم عليه عند الحنابلة، وعند المالكية عليه الدم، لأنه لم يجمع بين الليل والنهار، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. وجاء أيضا نجد يقول عبد الرحمن بن عمر هذا الديلي، أتيت صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاء نفر من نجد، يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. هذه الرواية الأخرى في الحديث، ليلة جمع ليلة مزدلفة، ومن من أسمى مزدلفة جمع. إذن عند الشافعية والحنابلة الشرط في الواقف أن يكون عاقلا أهلا للعبادة ولو كان صبيا ونائما لا مغمى عليه. وقال المالكية لا بد أن يعلم أنه عرفة وننوي الحضور، فإذا قد نوى الحضور لمن ذاك المكان عرفه فلا يضر أن يمر فيه ولو كان مغمى عليه كما قال الحنفية. فالحنفية والمالكية قالوا يصح وقوف المغمى عليه، والشافعي والحنابلة قالوا لا، هذا ليس بأهل للعبادة. يقول في وقته وهو ما بين زوال شمس يوم عرفة وفجر يوم النحر كما هو عند الحنفية والشافعي، يوم عظيم القدر. وقد قال الشافعية يسن الجمع بين الليل والنهار، وهو واجب عند الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أنه لا دم عند الحنابلة لمن وقف في الليل، فيجمع بين الليل والنهار لعمله صلى الله عليه وسلم، فإن وقف نهارا ولم يدفع إلا بعد الليل بعد الغروب، خرج من عرفة صلى الله عليه وسلم حين غابت الشمس، فإذا دفع قبل الغروب خرج من عرفة قبل الغروب، حج صحيح تام عند غير المالكية وعليه دم عند غير الشافعية. إذن قال الشافعية يسن الجمع بين الليل والنهار اتباعا للسنة، فلا دم على من دفع خرج من عرفة قبل غروب الشمس وإن لم يعد إليها، سواء من أتى عرفة قبل الفجر ليلا أو نهارا فقد تم حجه. يقول ويسن الإكثار من الذكر يوم عرفة. روى الإمام مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، إيش الذي جابهم إلى هنا، ليش حضروا، إيش عندهم، لبوا ندائي، أجابوا دعائي، خرجوا من أجلي، فيباهي بهم ملائكته في السماوات حيثما تحضر الملائكة الأكرمون حيثما تحضر الملائكة المقربون والصالحون من العباد الكرام، مجموع الخير والإجابات والغفران والعفو عن الذنوب العظام، حيثما تحضر الملائكة الأكرمون والصالحون من العباد الكرام على عرفات الخير. وقال في ذكر عرفة وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافر، وقفنا بها والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكر، عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج وهم بين داع وذاكر، وراج وباك من مخافة ربه بفائذ دمع كالسحاب المواطر، وفي الوفد كم عبد منيب لربه وكم خاشع كم خاضع متصاغر، وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الهدى والبصائر، أفضنا على الزلفى بمزدلفاتها ومشعرها أكرم بها من مشاعر، وجينا من أنف خير كل صبيحة لرمي إلى وجه العدو المجاهر، وحلق وإهداء الذبائح قربة إلى الله والمرفوع تقوى الضمائر، وبيتنا بها تلك الليالي ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور. يقول ويسن الإكثار من الذكر في يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هكذا جاء في رواية الترمذي قال وأفضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، فيأتي منه يوم عرفة بألف مرة، يأتي بألف مرة من هذا الذكر في يوم عرفة الحاج وغير الحاج، ولا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. سمعت يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين يعني بارزين للشمس، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، هكذا جاء في صحيح ابن حبان رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. وما رأى بدر يوم بدر؟ قال: إنه رأى جبريل يزع الملائكة يصفهم صفوف، نقص على عقبيه وقال الجماعة بس، وكان متصور بصورة مالك بن سراق، هذا لا الأخنس بن شريك، صور لهم بهذه الصورة يقول لهم: أنا من قبيلة كذاب، ما من قبيلة فانية مؤمنة، وأنا لكم والقبيلة كلها ورائي معكم كذب، من شان ما يرجعوا من قتال النبي فيه، لأنه خافوا أنهم من وراهم يأتون هؤلاء بينهم بينهم حرب. فتصور بصورة حقهم الأمير مالك بن جعشم والأخنس بن قريش، وجابوا قال لهم: أنا رئيس القوم والقوم من ورائي معكم ضد محمد. حتى كان يوم القتال شاف جبريل نازل الملائكة ونقص على قبل رجاء، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما ترأت الفئتان نقص على عقبه وقال: بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، الله يشد العقاب. شرد هرب بنفسه وترك أبو جهل ومن معه. وهكذا دائما يفعل الشيطان، يزين للناس الشر ويتركبهم ويخليهم، ولما في القيامة يضحك عليهم يقول: من قال لكم تتبعوني؟ ليش؟ على أنفسكم أنتم، روحوا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، فلا تلوموني ولوموا ما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا دائما عمل الشيطان صلى الله عليه وسلم هكذا. قال ابن عباس: ضحك عليهم في الدنيا وضحك عليهم في الآخرة، في القيامة بعدين يضحك عليهم يقولوا: من قال لكم تتبعونا؟ ليش؟ أنا ما عندي سلطان عليكم، زينت لكم اتبعتونا، لوم عليكم ولا علي؟ لوموا أنفسكم، روح. لا، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، عذابوا بس، أنا وياكم الألم والوجع اليوم لي ولكم مرة، نتحطم ونتأذى ونتحرك، خلاص هذا هو الجزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا من عذابك، لا إله إلا الله. فينبغي أن يكثر من الدعاء والذكر في يوم عرفة. قلوا رواه المستغفر يخبر من قرأ: قل الله أحد يوم عرفة ألف مرة أعطي ما سأل. يقرأ سورة الإخلاص ألفا أيضا يوم عرفة. يقرأ سورة الحشر، فإن موقف العرفة يذكر بيوم حشر يوم القيامة، فيقرأ سورة الحشر ويستغفر جهده ويستغفر المؤمنين والمؤمنات، لما صح في الحديث النبي قال: الله مغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وفي الحديث إذا يقول: انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له، يقول لأهل الموقف. الله أكبر. وقوله اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج استغفار من النبي للحاج ولمن استغفر له، النبي استغفر لهم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فينبغي للحاج أن يستغفر لكل من لقيه بعد حجه، وكما يكثر الاستغفار من المؤمنات في عرفة، فكل من لقيه بعد الحج يستغفر له الحاج، ليدخل هو وإياه في استغفار رسول الله، فإنه استغفر صلى الله عليه وسلم للحاج ولمن استغفر له الحاج، فقال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، فهي دعوة نبوية. فيندرج استغفار الحجاج ومن استغفر له في استغفاره صلى الله عليه وسلم، فيحوزون بذلك نصيبا وافرا من المغفرة. وكان رجل من اليهود يقول: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها: لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: قد عرفنا اليوم. قال سيدنا عمر: قد عرفنا اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وكذا رواه البخاري ومسلم وغيرهم، يعني فهو يوم عيد. وفي بشارة كبرى للصحابة: أكملت لكم دينكم. فهم أهل كماء بشهادة الحق أكملت لكم دينكم. فكل هؤلاء اللي حضروا معه صلى الله عليه وسلم مشهود بكمال دينهم في الكتاب العزيز يوم أكملت لكم دينكم. والذي كمل لهم الدين ربهم أكملت لكم دينكم، يعني ما تدينونني به حالكم معي، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحمد لله على نعمة الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم بينما هو واقف على ناقته القصوى جاءه الوحي بهذه الآية، لما نزل جبريل وابتدى يقرأ عليه ثقل على الناقة فلم تستطع القيام فبركت على الأرض، فلما انفصل الوحي وتم قامت الناقة فقرأ النبي الآية طرية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بل من أول يوم في العشر موسم العمل الصالح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، يعني أيام العشر من الحجة. قال: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هكذا جاء في البخاري في لفظ: ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله فيهن من أيام العشر، من أيام العشر، من أول يوم في ذي الحجة إلى يوم النفر، يوم إلى يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة. فينبغي يكثر من الدعاء ولا يقصرون في عرفة من كثرة الدعاء، ويجمع بين التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والاستغفار مفردا وجماعة، يدعو لنفسه، يدعو لوالديه، يدعو لمشايخه، يدعو لأقاربه، يدعو لجيرانه، يدعو لأهل بلده، يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات مع حضور قلب ووجهة إلى الرب والندم وتضرع وانكسار وخشوع. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر يا رسول الله. مدام هكذا كل دعوة لابد لها خبر، إما تجاب تحقق الدعوة أو يدفع من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة. قال: إذا نكثر يا رسول الله. قال له: الله أكثر، كثر لما تشبع، ما يمل الله حتى تمله. كل ما دعيت أعطاك، كل ما عملت جازاك سبحانه وتعالى. فنعم الرب ربنا، نعم الإله إلهنا، لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. وقد جاءت أدعية عنه صلى الله عليه وسلم فهي مقدمة، ثم أدعية عن الصحابة والتابعين، وقد حفظت أدعية طويلة لسيدنا علي زين العابدين كان يدعو بها في يوم عرفة، لا إله إلا الله. فينبغي يتحرى ما تيسر له من الدعاء، ويكثر من الخضوع والذلة وتفريق الباطن والظاهر من كل مذموم، فإنه في موقف تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات. نكثر من الصدقة ويحسن ظنه بربه تعالى. وليحذر من تكلف صعود جبل الرحمة بوسط عرفة، فإنه بداخل أفل الجمع زعموا أنه سنة أنه موقف الأنبياء، بل وقف صلى الله عليه وسلم في أسفله، فهناك الوقوف. فأما طلوع فوق ما له حاجة. صلى الله عليه محمد وآله ورزقنا حسن متابعته، وقبل الحجاج والعمار والزوار، وفد الله وفد رسوله، وأشركنا في دعائهم وفي قبولهم وفي نظر إليهم، إنه أكرم الأكرمين. إن لله في كل يوم وليلة تنزل على البيت على الكعبة 120 رحمة، ف60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. فمن طاف وصلى ونظر إلى الكعبة بعين التعظيم شارك في الرحمات كلها. مجرد النظر يكسبك نور ويكسبك بهجة إذا نظرت بعين التعظيم. فاحذر أن تكون عند بيت الله بعدين تتشوف بيوت الخلق مركزة في الجبال، عقب ما تقول روحنا هذا بيت ربه. هذا بيت إلهك وإلههم عظم هنا، خلت الشواف إلى الخارج، شواف إلى الكعبة. وقد جاء في الأثر أن النظر إلى الكعبة، أن كل نظر إلى الكعبة بعين التعظيم بعبادة سنة. إذا كان بعض العارفين يستقبل الكعبة يغمض فتح، يغمض فتح، ما لك، قال كل واحدة بعبادة سنة، لكن بعين التعظيم والإجلاء والإكباء. ما كل نظر إلى الكعبة سواء. الله يجعلنا من أهلها،
آمين،
ومن أهل سور سرها ونورها وبركتها في عافية سر الفاتحة إلى حضرة النبي. كم في الأخيار من يشتاقون إلى الكعبة، وكم في الأخيار من تشتاق الكعبة إليهم. الحمد لله رب العالمين.